الثامنة صباحا. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تنتقد مشروع قانون أوروبي يدرج حرس الثورة الإسلامية بقائمة الإرهاب. السلطات السعودية تواصل حملتها ضد علماء الدين والمفكرين في البلاد. ومستوطن صهيوني يحاول دهس 4 من أطفال فلسطينيين جنوب الخليل. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، والآن إلى تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الإرهاب الذي ينسبه الأعداء لنا إنما هو صناعة الأمريكان، فهو مغتال رسميا الحاج قاسم سليماني، واعترفوا بذلك ودعموا منظمة المنافقين المسؤولة عن مقتل 17,000 شخص في إيران. وفي حديثه خلال مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد إسماعيل دقائق قائد فرقة بدر، وصف اللواء محمد سلامي الشهيد دقائق بأنه النجم المتألق لجبهة المقاومة، فالفرقة التي أسسها تحولت إلى نواة للحشد الشعبي في العراق، والذي أنجز أعمالا كبرى في هذا البلد. انتقد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مشروع قانون برلمان الاتحاد الأوروبي حول إدراج حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمة الإرهاب. وقال وحيدي في تصريح للصحفيين إن البعض في الغرب يريد فعل شيء خارج القواعد الدولية، ويصفون قوة رسمية وهي حرس الثورة بالإرهاب، وهذا يظهر ضعفهم الفكري والأخلاقي والسياسي، مؤكدا أن قوات حرس الثورة ستمضي في طريقها. بدوره أكد نائب أهالي طهران في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري أن موضوع فرض الحظر على حرس الثورة من قبل الاتحاد الأوروبي سيكلفهم ثمنا باهظا. تواصل السلطات السعودية حملتها ضد علماء الدين والمفكرين في البلاد، وآخرهم كان الداعية محمد العريفي الذي اعترف بتعرضه للاعتقال من قبل سلطات النظام. وتحركت النيابة العامة السعودية في الفترة الأخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة على رأسهم عوض القرني وسلمان العودة والشيخ علي العمري. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
هنا في السعودية لن تأمن الحياة خارج السجن، فكما يصفها الحقوقيون فإن المملكة هي عبارة عن سجن كبير داخله زنازين صغيرة، وكل فترة يتم الزج بالسجناء الجدد مهما كانوا مقربين من النظام، ويتم تجميل تسمية الاعتقال. وآخر من اعترف بأنه تعرض للسجن هو الداعية محمد العريفي الذي وصف سجنه بالاعتقال اللطيف. وهنا يتساءل المراقبون، هل لدى محمد بن سلمان اعتقال لطيف وآخر شديد؟ نيابة السعودية تحركت في الفترة الأخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة ممن تم اعتقالهم في حملة سبتمبر الشهيرة عام 2017، وعلى رأسهم عوض القرني وسلمان العودة والشيخ علي العمري والشيخ حسن فرحان المالكي، حسب ما ذكر حساب معتقلي الرأي. هذه الأنباء دعمها تقرير لصحيفة الجارديان أفاد بأن الادعاء السعودي طالب بإصدار عقوبة الإعدام على الداعية عوض القرني لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار معادية للمملكة وفقا لوثائق المحكمة. ويعتبر المعارض السعودي سعد الفقيه أن أحكام الإعدام هذه بسبب أن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا على الفساد والفاسدين.
عوض القرني وناصر العمر وعلي العمري ليسوا فقط بريئين، هذول أصلا مصلحين، سجنوا لأنهم مصلحين، وقتلوا لأنه مصلحين، يقتل لأنه أصلا يطالب بحقوق الناس، يقتل لأنه يطالب بالإصلاح، يقتل لأنه يطالب بإزالة الظلم والطغيان والفساد إلى آخره، لأنه خطر على الفساد وخطر على الظلم، يراد له أن يمحى، يراد له أن ينهى، أن ينهى سواء بالاعتقال أو بالإعدام.
لجنة حقوق الإنسان السعودية المعارضة كشفت عن قيام السلطات المغربية باعتقال الناشط حسن الربيع وتسليمه إلى السلطات السعودية، رغم أنه لم يرتكب جرما سياسيا أو أمنيا وتم تسليمه إلى الرياض. من جانب آخر، كشف حساب مجتهد على تويتر عن قيام النظام السعودي باعتقال أحد أبرز الخطباء الشيعة في القطيف الشيخ حسن الخويلدي، وأضاف أن قوات النظام اقتحمت منزل الشيخ الخويلدي وعبثت بمحتوياته. ويعد الشيخ الخويلدي أحد أبرز الخطباء في المنطقة الشرقية، ويمثل خطابه نموذجا لمحاربة الفساد الاجتماعي والتحلل الأخلاقي، المنهج الذي تستخدمه سلطات الرياض الآن دستورا له.
أطلق المعتقلون السياسيون في البحرين نداء استغاثة تحت عنوان صرخة المظلوم، ووقع 678 معتقلا في سجن جو المركزي على عريضة إنسانية مطالبين بتوفير ظروف إنسانية لهم. وأكد المعتقلون أن مطالبهم قوبلت من قبل السلطة بإجراءة عقابية أكثر قسوة، حيث امتنع حانوت السجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسية والصحية والغذائية، فيما أقدمت إدارة السجن على قطع الماء عنهم. وقال السجناء أنه بعد إرسالهم هذه العريضة شنت الإدارة حملات تفتيش استفزازية وصادرت المقتنيات ومنعت المرضى من مراجعة العيادة للحصول على العلاج والدواء اللازمين. انتقدت الخارجية اليمنية بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدانته الضمنية لحق صنعاء في الدفاع عن شعبها وأراضيها. وقالت الخارجية في بيان إن ما تضمنه بيان الرئيس الأمريكي من إدانة ضمنية لحق حكومة الإنقاذ الوطني في الدفاع عن شعبها والتصدي للعدوان الذي تنفذه أمريكا عبر أدواتها يكشف بوضوح عن طبيعة الدور الأمريكي المعيق للسلام في اليمن، مشيرة إلى حديثه عن استهداف القوات اليمنية للإمارات قائلة إن دموع بايدن تفتقر للمصداقية. حاول مستوطن صهيوني دهس 4 من الأطفال جنوب الخليل، في حين أقام مستوطنون حفلا استفزازيا قرب الحرم الإبراهيمي. وقال المواطن الفلسطيني ممدوح أبو طبيخ إن مستوطنا يستقل جرارا زراعيا توجه بسرعة كبيرة نحو 4 من أطفاله كانوا برفقته في منطقة العين البيضاء في محاولة لدهسهم، إلا أنه تمكن وفي اللحظة الأخيرة من إبعادهم من أمام الجرار وهم في حالة خوف شديد. وفي السياق، أقام مستوطنون حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وفي الطرقات المؤدية إليه. توقعت مصادر حكومية فرنسية خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية حشدها لأكثر من 10,000 عنصر شرطة لمواجهة الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات للإضراب في الخميس الأسود بفرنسا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
توقف لمعظم القطارات وخطوط المترو، تعطل العديد من الرحلات الجوية والبرية، وحتى تعطل الأعمال والتعليم في المدارس. هذا ما تنتظره فرنسا في يوم سمته النقابات العمالية بالخميس الأسود، داعية لأوسع إضرابات متصاعدة على مستوى البلاد ترافقها احتجاجات في الشارع. أما السبب المباشر لذلك فهو رفض إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون، والذي يقضي بجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد. وقبيل ساعات من بدء الإضرابات في المدن الفرنسية الكبرى، شهدت محطات التزود بالوقود لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها إقبالا كبيرا وحالة من الإرباك.
الاستهلاك اليومي للوقود في السوق يبلغ 120 ألف متر مكعب، ولكن إذا قرر الجميع ملء سياراتهم بلترات إضافية فهذا يستدعي تزويد السوق بأكثر من 300 ألف متر مكعب من الوقود.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة طالب الجميع بعدم خلط الأوراق وإحداث شلل في البلاد وعدم تعريض أمنها واقتصادها للخطر. هذا فيما نقلت مصادر مقربة من قصر الإليزيه أن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمرة في مشاريعها وليست لديها أي نية في التراجع، مشيرين إلى أنه ستكون هناك منصة لشرح بعض من النقاط المتواجدة في ملف مشروع التقاعد. أما وزارة الداخلية الفرنسية فأعلنت عن حشدها وتعبئتها لأكثر من 10,000 عنصر من الشرطة، وأن نحو 3,500 منهم سينتشرون في العاصمة باريس.
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها المسلحة تصدت لهجوم شنته الجماعات المسلحة على مناطق في ريف إدلب الجنوبي مستغلة حالة الطقس الضبابية. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات السورية تصدت الهجوم الذي استمر لساعات ونتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ووقوع 12 إرهابيا بين قتيل وجريح ومصادرة كميات من الأسلحة. وفي سياق متصل أعلنت القوات السورية مقتل 3 من مسلحي قسد المدعومة أمريكيا، وأصيب مدني بجروح بغارة للمسيرات التركية استهدفت سيارة عسكرية تابعة لهذه الجماعة بريف الحسكة الشرقية سوريا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل لبلاده عن النصر في الحرب، مؤكدا أن النصر مضمون وأنه لا يوجد لديه شك في ذلك. هذا بينما أعلنت العديد من الدول الغربية مواصلة دعمها العسكري لأوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن هدف بلاده من تزويد أوكرانيا بالسلاح وجعلها قادرة على الانخراط في التفاوض. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الدعم الغربي لأوكرانيا مستمر، حيث صرحت العديد من الدول الغربية بأنها ستزيد الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا بهدف تقوية كييف للصمود أمام القوات الروسية. قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي أكد أنه التقى للمرة الأولى رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مارك ميلي على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الغربية. هذا بينما أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إرسال بلاده المزيد من الأسلحة لكييف، مضيفا أن بلاده مصممة على إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بهدف صد هجوم للروس في شرق البلاد وجنوبها. تواصل وزيادة الدعم الغربي أكد عليه المستشار الألماني أولاف شولتز أيضا، حيث قال خلال كلمة له إن الغرب يجب أن يفشل العدوان الروسي على أوكرانيا لكي تنتهي الحرب حسب وصفه، فيما وعدت الولايات المتحدة وفرنسا بتسليم كييف دبابات وصفتها بالخفيفة مع إرسال واشنطن مدرعات من طراز برادلي. ومع تواصل الدعم الغربي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا بديل لبلاده عن النصر في الحرب، مشددا على أن النصر مضمون وأنه لا يوجد لديه شك في ذلك. هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا، وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تنتقد مشروع قانون أوروبي يدرج حرس الثورة الإسلامية بقائمة الإرهاب. السلطات السعودية تواصل حملتها ضد علماء الدين والمفكرين في البلاد. ومستوطن صهيوني يحاول دهس 4 من أطفال فلسطينيين جنوب الخليل. أعزائي الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند حلقة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأعزاء، بعد عزل أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية أبو الحسن بني صدر، أقيمت الدورة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية من خلال التنافس بين 4 مرشحين، وذلك بتاريخ 24 من يوليو تموز عام 1981. وتم انتخاب محمد علي رجائي بعد أن حصل على 13 مليون صوت رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وقد جرت هذه الانتخابات في ظل ظروف كان فيها البلد في حالة حرب مع العراق، ولم تكن أوضاع البلد عادية. وبعد بضعة أيام وتزامنا مع عيد الفطر، تسلم رئيس الجمهورية المنتخب مرسومه من يد الإمام الخميني، وبذلك بدأ عهد رئاسته. وكان الإمام الخميني قد أوصى رجائي في مرسومه بالوفاء بعهده مع الله وعدم الخوف من لوم المغرضين وخدمة الشعب والجماهير المستضعفة.
أحبتنا الكرام، بعد أن تسلم محمد علي رجائي مرسوم التنفيذ، سأل الحاج السيد أحمد ابن الإمام فيما لو كان بإمكانه أن يزور والدته لتقديم التهنئة لها بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتقديم التعازي بمناسبة وفاة آية الله الإشراقي. فطلب السيد أحمد منه أن يمهله حتى يرى فيما إذا كانت الظروف مهيئة أم لا. ولأن غرفة الاستقبال كانت ممتلئة بالسيدات، فقد خرجت السيدة عقيلة الإمام إلى باح المنزل، وبعد لحظات وضعت صينية فيها شاي وشيء من التمر على إحدى درجات السلم للضيافة السريعة. ثم قال رئيس الجمهورية المنتخب السيد رجائي للسيدة عقيلة الإمام:
أقدم التعازي بمناسبة وفاة آية الله إشراقي، أشهد أنه بذل جهودا كبيرة من أجل أن لا تتطور الأمور إلى هذا الحد، وأنا أطلب منكم أن تدعوا لي في هذا اليوم المبارك كي أؤدي هذه المسؤولية الكبيرة ولا أنخدع بالسلطة، وأن تسأل الله لي بأن لا يكون موتي على السرير. ولم تزد السيدة عقيلة الإمام على النطق بثلاث عبارات، فقد أجابته أولا بأنها تبارك بدورها له هذا العيد الكبير وقبول هذه المسؤولية، كما قالت له: أنا أدعو للمسؤولين دائما بأن يمنحهم الله القدرة على الخدمة، ورغم أن الشهادة هي ذروة فلاح الإنسان وفوزه، ولكنني لا أعلم بالضبط هل علي أن أدعو للآخرين بالشهادة، ولكنني أعلم أن الدعاء بحسن العاقبة هو دعاء جيد.
نعم أحبتنا الكرام، وهكذا انتهى هذا اللقاء القصير بين السيدة عقيلة الإمام ورئيس الجمهورية السيد رجائي المنتخب في يوم تنفيذ الحكم بهذه الجمل والعبارات من دون أن يعلم شخص أن عهد المسؤولية هذا سيكون قصيرا للغاية.
مستمعين الأحبة، لم يدم عهد رئاسة محمد علي الرجائي سوى أقل من شهر، فقد حدث في 30 من شهر آب عام 1981 انفجار مدون في الساعة 3 من بعد الظهر، حينما كان محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر في اجتماع في مقر رئاسة الوزراء، وتصاعد الدخان الكثيف الذي لفت انتباه الكثير من أبناء الشعب، وكان من المقرر أن يدار هذا الاجتماع من قبل رئيس الوزراء، ولكن رئيس الجمهورية جاء هو أيضا وجلس إلى جانب رئيس وزرائه باهنر، وكانت هذه الجريمة قد دبرت ووجهت من قبل منافقي خلق التي كانت قد حملت أنذاك لواء محاربة الجمهورية الإسلامية واستخدام العنف ضد رموزها، فقد أضمروا الحقد على الشهيد رجائي بعد عزل بني الصدر وانتقموا بذلك منه ومن الجمهورية الإسلامية الفتية، ولطخوا بذلك صفحات عملهم السياسي بالدماء بهذا العنف والاغتيالات والجرائم بحق الإنسانية.
يعتبر الشهيد محمد علي رجائي رمزاً للعقلانية والالتزام والعيش ببساطة في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية، وقد وجه المنافقون ضربة قوية إلى الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية الفتي من خلال اغتياله، وحرموا الشعب من خدماته الصادقة والملتزمة، وكان الإمام الخميني رحمه الله قد قال في وصفه:
كان السيد رجائي إنسانا بسيطا وبائعا متجولا، ولكن توليه لرئاسة الجمهورية لم يكن ليترك أي تأثير في روحه، إن الرئاسة لم تؤثر في نفس رجائي وباهنر، بل إنهما هما اللذان أثرا فيها.
أيها الأكارم، وبشهادة محمد علي رجائي سادت البلاد مرة أخرى أجواء مثقلة بالحزن، لكن مقدمات انتخابات رئيس الجمهورية تهيأت مرة أخرى بفضل دراية الإمام وحكمته، وقد عدل الإمام في هذه الانتخابات عن رأيه، فسمح لعلماء الدين بالمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية كمرشحين، وأقيمت هذه الانتخابات في 10 من تشرين الأول عام 1981 من جانب أبناء الشعب، وانتخب سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 95% من الأصوات.
وتم تنفيذ انتخاب أبناء الشعب لرئيس الجمهورية بعد أسبوع، وبذلك أمسك أحد رجال الدين بزمام أمور رئاسة الجمهورية، وهو الآن يتولى قيادة نظام الجمهورية الإسلامية بعد وفاة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نشكر حضراتكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله. الضياء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء خطهم خط الهداية اسمهم لله آية فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء حبهم حب اللطاء آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل انتهاكات أمريكا وحلفائها القوانين والتشريعات القانونية وسياسة التعامل المزدوج مع منتهكي القوانين والسكوت عن انتهاكات الحلفاء للقانون الدولي وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الاحتجاجات في الأردن وكيفية تعاطي أمريكا والغربيين لها مقارنة بطريقة تعاطيهم مع ما حدث في إيران من أعمال شغب وتخريب وقتل في ظل الدعم الغربي لها عنوان الحلقة لهذا اليوم ازدواجية المعايير الغربية حيال أحداث إيران وأحداث الأردن تابعونا مشكورين سيداتي أنساتي سادتي، مع أنه لا يمكن مقارنة ما جرى في إيران مؤخرا من أعمال شغب بما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في الأردن على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لا من ناحية العنف الذي استخدمه مثيرو الشغب ضد قوات الأمن الإيرانية، ولا من ناحية حجم التخريب والحرق الذي طال الممتلكات العامة والخاصة، ولا من ناحية التغطية الإعلامية ولا المواقف السياسية من هذه الأحداث. نعم أعزائي الكرام، فقد سقط المئات من قوات الأمن والشرطة الإيرانية بين شهيد وجريح على يد مثيري الشغب، وقد سجلت الكاميرات أغلب تلك الجرائم بالصوت والصورة، وكيف كان مثيرو الشغب يطاردون رجال الأمن غير المسلحين ويمزقون أجسادهم بالسكاكين ويسحلونهم بالشوارع، كما أحرقوا العديد من البنوك وسيارات الإسعاف وأرعبوا التجار والكسبة من أجل إغلاق محالهم وقطعوا الطرقات. رغم كل ذلك أيها الأحبة، تبنى الغرب على رأسه أمريكا أعمال الشغب هذه، وجند كل ما يملك من وسائل ضغط كالحظر والعقوبات والحرب النفسية، وأرسل الأسلحة عبر الحدود، وحرض الأقلية الطائفية والعرقية، وذلك بالتنسيق مع أكثر الأنظمة العربية رجعية واستبدادا وعلى رأسها النظام السعودي. اللافت أعزائي الكرام أن جرائم القتل التي ارتكبت ضد قوات الأمن وتخريب وحرق الممتلكات العامة ورفع شعارات تدعو لإسقاط النظام وإهانة المقدسات وإغلاق الأسواق بالقوة وإغلاق الشوارع وضعها الغرب وذيله النظام السعودي في خانة الكفاح في سبيل الحرية، الذي يجب دعمه بشتى السبل حتى عبر تهريب السلاح والإرهابيين والانفصاليين والدواعش إلى داخل إيران. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ولقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: ازدواجية المعايير الغربية حيال أحداث إيران وأحداث الأردن. في المقابل أعزائي الكرام، نصب الغرب على رأس أمريكا والأنظمة العربية الرجعية على رأس السعودية سرادق العزاء لما يحدث في الأردن بسبب أعمال الشغب التي يقوم بها المخربون والخارجون عن القانون الذين تمولهم جهات خارجية، كما تمنى نشطاء في دول الخليج الفارسي للأردن السلامة بالقول بردا وسلاما يا أردن. واللافت أنه لم يحتج أي بلد في العالم على دعوة السلطات الأردنية إلى الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومثيري الشغب، كما أن السلطات هددت بإرسال الجيش إلى بعض المدن للتصدي لأعمال الشغب والقضاء على مثيري الشغب. في كل الأحداث التي شهدها الأردن أعزائي الكرام، سقط رجل أمن واحد قتيلا، وهو الحدث الذي دفع الملك الأردني عبد الله الثاني للقول إنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء. لم نسمع من كل الإمبراطوريات الإعلامية الغربية والعربية الرجعية والإسرائيلية من يتهم السلطات الأردنية بقمع المنادين بالعدالة والحرية والكرامة، أو بأنها هي التي تقف وراء قتل العقيد الدلابيح من أجل اتهام المتظاهرين العزل. إن التعامل الغربي والعربي الرجعي مع أحداث إيران والأردن يعكس حجم نفاق الغرب والرجعية العربية، كما يكشف مدى حقدهم الأعمى ضد إيران والشعب الإيراني. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وتناولنا فيه موضوع ازدواجية المعايير الغربية حيال أحداث إيران وأحداث الأردن. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، السلام عليكم.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. بكيت وفي البكاء أمين مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون لكني لم أيأس عزتي كالعظيمة باليقين أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
Thank you. طريق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني.
يا رسول الله،
مستمعينا الكرام، حينما أكد القرآن الكريم قانون الاستغفار والتوبة والعفو وقانون الانتقام الدنيوي للجماعات المنحرفة ومرتكبي السيئات ليكونوا عبرة للأجيال الأخرى، كان يرمي من ذلك إلى معالجة هذه الأمور وتوضيح الرؤية والطريق للناس للوصول إلى الكمال. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لابد أن نشير هنا إلى أن الوحدة بين أبناء البشر يمكن أن تتحقق فيها إذا كان هناك قاسم مشترك رئيسي يكون منطلقا لهذه الوحدة ومقبولا في العمل من أجل الوحدة. ومن وجهة نظر القرآن يمكن تحديد هذا القاسم المشترك على مستوى البشرية على أساس مبدأين: الأول الإيمان بالله تعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، الثاني القبول بالعزة والكرامة الإنسانية واحترام الإنسان وحريته في العقيدة والفكر والعمل. ولذا فلا مجال للوحدة في نظر القرآن الكريم بين المؤمنين والكافرين في مجتمع واحد حقيقي، فقد يجمعهم مكان واحد ووطن واحد وتكون بينهم هدنة، ولكنهم لا يمكن أن يكونوا مجتمعا واحدا من وجهة نظر الإسلام، فلا يمكن في الوحدة التنازل عن هذا الأمر، لأن الشرك ظلم عظيم، وبالتالي فالشرك يمثل حاجزا نفسيا وتناقضا اجتماعيا وظلما لا يمكن التجاوز عنه، بل يمثل التمزق والاختلاف بين الناس على أساس التعدد في التدبير، بخلاف التوحيد الذي يمثل الوحدة الحقيقية في الكون والمجتمع.
حبيب الله، أدرك الملهوف، يا عظيم الجاه، أدرك الملهوف، يا عظيم الجاه، ذكرك ابتهاء بلسم وعلاج،
مستمعينا الأفاضل، لا شك أن مثل هذا الموقف الذي يذكره القرآن الكريم يجسد النظرة للوحدة، ولكنه موقف إنما يتم اتخاذه بعد إقامة الحجة والبلاغ بالحكمة والموعظة. كذلك لا مجال للوحدة في نظر القرآن بين الطغاة والمساكين والمتجبرين والمستضعفين والظالمين والمظلومين في مجتمع واحد حقيقي، وربما يجمعهم مكان واحد ووطن واحد، ولكنهم ليسوا مجتمعا واحدا في نظر الإسلام. ومن هذا المنطلق نجد القرآن الكريم عالج بشكل خاص قضية الوحدة والاختلاف بين المسلمين وأهل الكتاب باعتبار توفر القاسم المشترك بينها. فإن القرآن المجيد في البداية دعا أهل الكتاب إلى دين الحق وهو الإسلام، وحثهم على الدخول فيه.
طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين.